بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أنها اعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: لا. وفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال: متفق عليهما. وفي الثاني دليل على جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجها، وأن صلة الرحم أفضل من العتق. قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاق وصلة رحم، هل لي فيها من أجر؟ قال: أسلمت على ما أسلفت لك من خير. قال: أسلمت على ما سلف لك من خير. قال: الحديث متفق عليه. وقد احتج به على أن الحربية ينفذ عتقه، ومتى نفذ فله ولاؤه بالخير. فله ولاؤه بالخير. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بفضل العتق، وكنا قد بدأنا هذا الدرس وهو أول باب في كتاب العتق، وعرفنا أن العتق معناه إزالة الرق وإعادة الحرية إلى من حرمها. وعرفنا من خلال الدرس الماضي أن الأصل في الإنسان الحرية، وأن الرق أمر طارئ وعرفنا أن موجب الرق في الإسلام إنما هو الجهاد في سبيل الله، وليس ثمة موجبات للرق غير هذا. ومع ذلك فقد حث الشارع على إزالة هذا الرق والدعوة إلى الحرية في أحاديث كثيرة. مر بنا في الدرس الماضي حديث أبي هريرة وحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنهما، وفيهما أن من أعتق عبدا مسلما أو جارية مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه. وجاء في حديث أبي هريرة حتى إن الله يعتق أو يعتق بفرجه فرجه. وعرفنا أن الرجل إن أعتق امرأتين كانتا كافيتاه بأن يعتقه الله سبحانه وتعالى من النار. ومن هنا تبين لنا أن الذكر يعدل الأنثيين حتى في العتق، لأن الرجل يكافئه امرأتان والمرأة تكافئها امرأة. وانتهينا فيما قررناه في الدرس الماضي عند الكلام على شرح وفقه الحديث أو الحديثين. قال رحمه الله: قوله كتاب العتق، قال بكسر العين وسكون الفوقية، وهو في اللغة أو في الاصطلاح زوال الملك وثبوت الحرية. قال في الفتح، يعني في فتح الباري، يقال عتق أو عتق يعتق عتقا، يقال عتق يعتق عتقا، فالمصدر بكسر العين، وهذا هو محل الشاهد، لأن الكتاب كتاب العتق. عتق يعتق يعتق عتقا أو عتق يعتق عتقا، قال بكسر أوله، ويفتح يقال عتقا ويقال عتقا، وعتاقا وعتاقة أو عتاقا وعتاقة. قال الأزهري أي صاحب كتاب تهذيب اللغة: هو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرخ إذا طار. قال: لأن الرقيق يخلص من إيش عندكم؟ في من؟ النسخة اللي عندنا فيها كلمة زائدة، قال يخلص، قال الأزهري هو مشتق، قال لأن الرقيق يخلص بالعتق ويذهب حيث شاء، وفي كلمة زائدة يخلص من، ولعلها يعني خطأ مطبعي. قوله مسلمة، قال هذا مقيد لباقي الروايات المطلقة، فكل ما جاء فيه حث على العتق فالمراد به أن تكون الرقبة مسلمة، لأن الأجر الذي يحصل للإنسان بأن يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه إنما هو في المسلم. ومفهومه أن من أعتق رقبة غير مسلمة لا يستحق هذا الثواب، وإن كان أهل العلم يرون أنه يستحق أجرا من الله، لكنه ليس ذلك الثواب. قوله مسلما، قال هذا مقيد لباقي الروايات المطلقة، فلا يستحق الثواب المذكور إلا من أعتق رقبة مسلمة. قال: ووقع في حديث عمر ابن عبسة: من أعتق رقبة مؤمنة، يقول هنا وهو أخص من قيد الإسلام. هكذا قرر الإمام الشوكاني رحمه الله أن كلمة مؤمنة أخص من كلمة مسلمة، على اعتبار أن الإيمان أو أن الوصف بالإيمان أخص من الوصف بالإسلام، وأن المسلم أعم من المؤمن. لكن لا ننسى أنه مر بنا أن الإيمان والإسلام لفظتان إن افترقتا اجتمعتا، وإن اجتمعتا افترقتا. وهذا الحديث عندما ذكر المؤمنة لعله يريد بها المسلمة، وعند ذكر المسلمة يستلزم منها الإيمان المؤمنة، لأنه كما مر بنا أن الإيمان والإسلام إن اجتمعا افترقا، دل كل واحد منهما على معنى، فيكون هنا عام وخاص. وأما إذا ذكر أحدهما فيشمل الآخر، فإذا قلنا رقبة مؤمنة شملت المسلمة، وإذا قلنا رقبة مسلمة شملت المؤمنة، حيث إن الإيمان والإسلام لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فكل من دخل في الإسلام ناله شيء من الإيمان، وكل من وصف بالإيمان فهو وصفه متضمن للإسلام. ولذلك تقييده أو قوله بأن المسلم المؤمن أخص، هذا فيما لو ذكر الوصفان معا، أما مع انفراد ذكر أحدهما دون الآخر فلا يلزم منه. قال: ولا خلاف أن معتق الرقبة الكافرة مثاب على العتق، ولكنه ليس كثواب الرقبة المؤمنة، لأن الرقبة المؤمنة جاء فيها نص بهذا العتق الشامل، أما العتق لغير المسلمة ولغير الرقبة المؤمنة ففيه ثواب يثاب عليه المؤمن، وإن كان دون الثواب الحاصل للرقبة المؤمنة. قوله: حتى فرجه بفرجه، قال استشكله ابن العربي، يعني أبو بكر بن العربي في شرحه على جامع الترمذي، فقال: الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنا، بحيث يكون إلا الزنا. قال: الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنا، فإن حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق، وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة. مضمون الإشكال الذي أورده أبو بكر بن العربي، يقول: معروف عندنا في قواعد الإسلام أن من ارتكب كبيرة، الكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة، والذي يكفر بفعل الحسنات إنما هو الصغائر. فهنا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى فرجه بفرجه، يعني ماذا يتعلق بالفرج عشان يكفر بمجرد العتق؟ هناك ذنوب صغائر قد يرتكبها الإنسان بفرجه، وهناك ذنوب كبائر. أما الذنوب الصغائر فهذه يعني يمكن تصورها وتصور مغفرة ما ارتكبه الفرج فيما دون الزنا، فيما إذا اعتق انسان عبدا عفى الله عنه بسبب هذا العتق ما ارتكبه بفرجه نظير عتق فرج العبد. لكن الإشكال يبقى في الكبيرة فيما لو أن هذا السيد وقع في زنا أو نحوه مما يوجب الحد، فمجرد عتقه لعبد وعتق فرج العبد لا يعطيه ولا يمكنه من أن يعتق فرجه من النار إلا إذا تاب، لأن الذنوب الكبائر لا يتاب عنها ولا يكفر عنها إلا بالتوبة. هذا إشكال أبي بكر ابن العربي. وحاول الإمام الشوكاني رحمه الله أن يجيب عن هذا الإشكال، ويكفينا في هذا الإجابة في هذا أن المسألة ما هي ليست مقصورة على الفرج، يعني محل الإشكال ليس هو الأمر مقصور عليه، لأن الإنسان قد يرتكب بأطرافه أيضا آثام كبائر، فإذا كانت الكبائر هذه تكفر بالعتق فكذلك آثام الفرج تكفر بالعتق. فالإنسان قد يضرب بيده، يعني بسكين في يده أو بعصا أو بمحدد فيقتل، فيتعلق بيده كبيرة لأنها تحتاج إلى حد. فإذا أعتق إن كان العتق ينقذه من هذه الكبيرة فكذلك ارتكابه بفرجه الكبيرة العتق ينقذه من تلك الكبيرة، وإذا لم يكن فالإشكال قائم وليس مخصوصا بالفرج. هذا ما أجاب به الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو جواب جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عبر بهذا الأسلوب إنما قصد المبالغة في التكفير، يعني حتى الذنب الذي يتصور الناس أنه لا يعفى عنه الله يعفو عنه بسبب العتق ولو كان ذنبا متعلقا بالفرج. لذلك يقول رحمه الله قال استشكله ابن العربي فقال الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنا، فإن حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق، وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة. قال فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازاة بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازي سيئة الزنا. هذا الجواب الذي فرضه أبو بكر بن العربي رحمه الله مفهومه مراده يعني أن الله يغفر للمعتق مغفرة عظيمة بحيث عندما يأتي يوم القيامة ويحاسب فتكون الحسنات التي عنده حسنات كثيرة تغطي كل ذنب حتى ولو كان كبيرة تستوجب التوبة فيغفر له بسبب كثرة الحسنات. هكذا أجاب أبو بكر بن العربي ظنا منه أن جوابه هذا يخلصه من الإشكال الذي طرحه، وقد عرفنا أن الإشكال قائم بغير مسألة الفرج، فإن هناك من الذنوب أيضا التي يمكن للجسم ويمكن لأعضاء الجسم أن تقوم بها وتعد من الكبائر التي لا تزول إلا بالتوبة. ولذلك يقال إن هذا الوعد الذي وعده الله تعالى للمعتق ظاهره أنه يشمل حتى الكبائر، ما دام لأن هذا وعد خاص، والأحكام العامة التي ذكرت أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة هذا حكم عام، فيكون عندنا هذا الحديث مخصص للحكم العام. قال الحافظ: ولا اختصاص لذلك بالفرج، بل يأتي في غيره من الأعضاء كاليد في الغصب مثلا، ولذلك يعني لا يزول الإشكال. قوله: أيما امرئ مسلم، قال فيه دليل على أن هذا الأجر مختص بمن كان من المعتقين مسلما، يعني فإن كان المعتق غير مسلم لا يناله هذا الثواب، لأن الله تعالى لا يقبل من غير المسلم عملا، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا أجر للكافر في عتقه إلا إذا انتهى أمره إلى الإسلام، يعني إذا أعتق الكافر ثم أسلم يثابه على فعله ذلك إذا حسن إسلامه والتزم، أما إذا أعتق وهو كافر فلا ثواب له، وإذا أعتق وهو كافر ولم يحسن إسلامه أيضا لا ثواب له. والدليل هو ما مر بنا من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال كان يفعلها في الجاهلية يتحنث بها، ومعنى يتحنث يعني يتعبد بها، مثل الصدقة ومثل العتق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت على ما أسلفت أو على ما بدر منك قبل الإسلام، ما أحسنت ما حسن إسلامك. ومفهومه أنه إذا لم يحسن إسلامه لا يثاب، لذلك هذا الحكم وهذا القيد الذي جاء في الحديث، وهو قوله: أيما امرئ مسلم، هذا القيد مخصوص بمن أسلم أو بمن سيسلم ويحسن إسلامه يثاب على عتقه، أما إذا مات على الكفر فلا يثاب. قال: فلا أجر للكافر في عتقه إلا إذا انتهى أمره إلى الإسلام. قال: فسيأتي. قوله: فكاكا، قال بفتح الفاء وكسرها، فكاكا وفكاكا، فكان له فكاكا، ايش؟ قوله: فكاكه بفتح الكاف بفتح الفاء وكسرها، اي كانت خلاصه، كانت يعني المرأتين خلاصه من العذاب. وهذا الحديث دلنا على أن الرجل يكافئه المرأتان، يعني المرأتان تكافئ الرجل الواحد. كانتا فكاكه، قوله فكاكه، قال بفتح الفاء وبكسرها، يقال فكاكه وفكاكه، أي كانتا خلاصه. قوله: يجزى، قال بضم الياء وفتح الزاي غير مهموس، يعني مبني على من لم يسمى فاعله، مبني على المجهول، يجزى. قال: وأحاديث الباب فيها دليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار، يعني المنجية من النار. وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، لأن الرجل يكافئه امرأتان والمرأة تكافئ المرأة، فدل ذلك على أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى. وبعض أهل العلم قال لا، عتق المرأة أفضل من عتق الرجل. قالوا لأن المرأة إذا عتقت عتق أولادها معها، يعني كل ولد تلده بعد العتق يكون حرا، لأن الأولاد يتبعون الأم في الرق والحرية. ولذلك كان عتقها أفضل من عتق الرجل. الرجل لو اعتق وهو متزوج جارية فالأولاد يبقون أرقاء، وما ينجبه من الأولاد يكونون أرقاء. أما المرأة إذا عتقت وتزوجت، وإن تزوجت عبدا فإن الأولاد يكونون أحرار. من هنا نظر هؤلاء العدد من الفقهاء وقالوا إن عتق المرأة أفضل من عتق الرجل، لكن يقول الإمام الشوكاني هذا الكلام يصادم النص، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الرجل يكافئه امرأتان، فهو دليل على أن عتق الرجل أفضل من عتق المرأة. قال وقد ذهب البعض إلى تفضيل عتق الأنثى على الذكر، واستدل على ذلك بأن عتقها يستلزم حرية ولدها سواء تزوجها حر أو عبد. قال ومجرد هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به من الأحاديث من فكاك المعتق، إما رجل أو رجل أو امرأتين، يعني كأنه يقول إن هذا اجتهاد في مقابلة النص فهو باطل. وأيضا عتق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف الذكر. قال في الفتح وفي قوله أعتق الله بكل عضو عضوا منه إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يكون في الرقبة نقصان لتحصيل الاستيعاب، يعني على من يريد أن يعتق أن يلتمس رقبة كاملة، لأن العتق يتقابل، كل عضو منه من العبد المعتق بعضو من العبد المعتق، فإذا كان العضو ناقصا أو كان ثمة عضو ناقص معناه أن هناك عضوا لم يشمله التعويض. وهذا الحكم لا شك أنه واضح، لكن أحيانا قد لا يكون يعني لهذا النقص أثر على العتق. وضربوا مثلا بالعبد إذا كان خصيا، فلا شك إن خصي العبد قد يكون عيبا، وهو إذا أردنا أن نطابق ونقابل الأعضاء نجد أن فيه عضوا، لكن أحيانا قد يكون هذا العيب أو هذا النقص مزية. ولذلك الأولى أن يكون العبد كامل الأعضاء إلا إذا كان ذلك يعني نشأ عن خلقة، كأن يكون العبد ولد أعمى أو ولد أعور أو ولد مقطوع الأذن أو خصي، ففي هذه الحال هذا العيب ليس من فعل الناس وإنما هو من عند الله، فالله جل وعلا من فضله أنه يعوضه عن هذا العيب وذلك النقص. إن كان شريكا فيها هل يعتق نصفه؟ فضل الله أعظم، لأن هذا العبد هذا الإنسان لو ملك الرقبة كلها لأعتقها، وكونهم شركاء في رقبة أعتقوها فالله يعتق بكل عضو منها عضوا لكل واحد إن شاء الله. قال وقد ذهب نعم، واستدل على ذلك بأن عتقها يستلزم حرية ولدها، أظن انتهينا من هذا. قوله وأشار الخطابي إلى أنه يغتفر البعض المجبور بمنفعته كالخصي مثلا، واستنكره النووي وغيره، وقال لا يشك أو لا يشك في أن عتق الخصي وكل ناقص ناقص فضيلة، لكن الناقص لا يشك في أن عتق الخصي وكل ناقص فضيلة، يعني العتق فيه فضيلة، لكن الكامل أولى، يعني أن عتق الرجل الكامل أولى من عتق الناقص. ثم قال رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. هذا الحديث فيه أمرين، الأمر الأول أن أفضل الأعمال الإيمان ويأتي بعده الجهاد، وجاء في بعض الروايات أن النبي سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال الصلاة على وقتها. وسأله بعضهم أي الأعمال أفضل؟ فقال أيمان بالله، قيل أي؟ قال بر الوالدين. وأحاديث تعددت وتنوعت فضائل الأعمال، تنوعت هذه الفضائل، فما هو الجواب؟ وهل بين هذه الروايات تعارض أو لا؟ يقول الإمام الشارح الإمام الشوكاني رحمه الله لا تعارض بين ذلك. وقوله أي الأعمال أفضل كأنه على تقدير حذف كلمة من، فيكون من أفضل الأعمال كذا ومن أفضل الأعمال كذا ومن أفضل الأعمال كذا، وعندئذ لا يكون أفضل ومفضول. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حالة من يسأل، فإذا وجد السائل محتاج إلى شيء بين له مزيته، فيكون ذلك من بيان فضائل الأعمال. ولهذا لا تتعارض الأحاديث، فربما شخص الجهاد عنده أفضل من الصيام، وربما شخص الحج عنده أفضل من الجهاد، فما الحج مثلا أدى فريضة الحج الجهاد في حقه أفضل، ومن عجز عن الجهاد الصوم في حقه أفضل، ومن كان له أبوين يحتاجان إلى رعايته كان بره بوالديه أفضل من الجهاد في سبيل الله. ولذا فالتفاضل بحسب مواقف الناس واحتياجاتهم وظروفهم، ولذلك لا تعارض بين هذه الأحاديث. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها، يعني أعظمها وأحسنها وأحبها عند أهلها، وإنما يحبها أهلها وتكون عندهم نفيسة لما تقدمه وتؤديه من أعمال. فقد تكون الجارية تؤدي أعمالا كثيرة فهي أفضل من غيرها، وإن كانت الأخرى أجمل وإن كانت الأخرى أكبر. فالعبرة بالثمن والعبرة بالقيمة التي تقوم بها الجارية أو يقوم بها العبد. فالصناع من العبد، يعني الذي عنده أكثر من صنعة، أفضل عند سيده من العبد الذي لا يحسن صنعة، لأن هذا له دخل وله مردود أكثر من غيره. وهنا يتطرق بعض الفقهاء إلى مسألة، طيب يقولون لو كان هناك عبد صناع يدخل مثلا في اليوم 100 ريال لكنه كافر، وثمة عبد آخر صناع أو غير صناع وهو مسلم ودخله في اليوم 20، والذي يظهر أن سيده يفضل ذا الدخل الكبير على ذي الدخل الصغير، فهل نعتبر هنا أن عتقه أفضل من عتق العبد المسلم؟ الجواب لا، لأن الإسلام مزية لا تعدلها مزية، ولأن فضل الإسلام ومن دخل في الإسلام ومن قبل الإسلام لا شك أنه أفضل ممن رفض الإسلام وامتنع عن الدخول فيه. فهنا المفاضلة إنما تكون بالإسلام ولا تكون بإيش؟ بغير الإسلام. والعبرة، وإن جاء هنا الحديث بأنها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، هذا فيما لو تساوت في الدين، وأما مع التفاوت في الدين فالمسلم أفضل، لأن ما مر بنا من أن الثواب الذي يحصل عليه المعتق من أن الله يعتق بكل عضو منه عضوا من المعتق، هذا خاص بالمسلم دون غيره. قال: وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث الهلالية آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تزوجها سنة 90 من الهجرة، وبنى بها بسرف، وماتت رضي الله عنها في الموضع الذي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها اعتقت وليدة لها، والوليدة يعني الجارية، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنها ملك لها، والمرأة من حقها أن تتصرف في ملكها ولا تحتاج إلى أن تستأذن زوجا. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، يعني يأتيها فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ويبيت عندها، أو أنها لما افتقد النبي الجارية ولم يسأل عنها، أرادت ميمونة رضي الله تعالى عنها أن تخبره بما فعلت لترى بما يرد وبما يجيب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها. فقالت: أشعرت يعني ما أحسست يا أيها ما أحسست أيها النبي؟ هل أحسست بأن الجارية ما هي موجودة؟ أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي يعني جاريتي؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: أو فعلت؟ يعني هل فعلت ذلك؟ قالت: نعم، أي فعلت. قال: أما أنك لو أعطيتها أخوالك، حيث إنهم في حاجة إليها، كان أعظم لأجرك من هذا العتق. وقد مر بنا في أول الكتاب أن العتق فيه فضل، يعتق الله بكل عضو عضوا من المعتق من النار. وهنا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم آثر أن تعطى الجارية لأخوالها، فهو أولى لها من أن تعتقها في سبيل الله. وظاهره أن في ذلك تعارض، وأهل العلم يقولون لا تعارض، لأن المراد أن بر الأقارب وإعطاءهم والصدقة عليهم والنفقة لهم أولى من إعطائها لغير الأقارب. وهذه الوليدة ليست من قرابات ميمونة، وأخوالها أقرب منها إلى ميمونة، لذلك كأن النبي يقول: لو تصدقت بها عليهم فإن ذلك أكثر فضل، لأن في هذه الصدقة صلة وصدقة وبر، في حين أن عتقها مجرد بر، فما كان موجبا للأجر من طريقين يكون أفضل مما يوجب الأجر من طريق واحد. قال: وفي الثاني، أي وفي الحديث الثاني اللي هو حديث ميمونة، لأن كل من حديث أبي ذر وحديث ميمونة حكم عليهما المؤلف بأنه أخرجهما أو أنهما حديثان متفقا عليهما. قال: وفي الحديث الثاني وهو حديث ميمونة، فيه دليل على جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجها، لأنها ما استأذنت النبي في العتق، وأن صلة الرحم أفضل من العتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنها أعطت هذا المال للأقارب كان أفضل. قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت أمورا يعني أخبرني عن أمور كنت أتحنث بها في الجاهلية. ومعنى أتحنث يعني أتعبد، أجعلها نوع من العبادة، أتقرب بها إلى الله جل وعلا، لكن كان ذلك في أيام الجاهلية، يعني قبل الدخول في الإسلام وقبل مجيء الإسلام. ولا يستغرب ذلك من حكيم بن حزام، فإن حكيم بن حزام كان عمًا لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل عاش 20 و100 سنة، منها 60 قبل الإسلام في الجاهلية و60 بعد الإسلام، ولذلك كان في سن تمكنه أن يتعبد الله قبل دخول الإسلام. قال: كنت أتحنث بها بالجاهلية من صدقة وعتاق وصلة رحم، يتصدق، يعطي المساكين، يعتق الرقاب، يصل أرحامه، هل لي فيها من أجر؟ يعني الذي فعلته في الجاهلية. ومثل هذا السؤال كان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سأل عنه. بالله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اسلم قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية، لما تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش نظر هو وخالد بن الوليد وبعض عقلاء قريش، قالوا: إذن ما دامت المسألة فيها صلح، وبالحقيقة أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من ما عليه أهل قريش، فالإسلام أفضل. ولذلك ذهبوا إلى المدينة وأسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلموا يقول عمرو بن العاص: جئت إلى النبي مسلم، وفرح النبي بإسلامه وبسط يده ليبايعه. فلما بسط يده أمسك عمرو يده وقال: بس أنا لي شرط، أبايعك لكن لي شرط. قال: ما هو؟ قال: والله أنا فعلت في الجاهلية أفعال كثيرة، ارتكبت آثام وفعلت فعائل وذنوب، ويكفي منها أنه حارب النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي منها أنه خرج من مكة إلى الحبشة ليفسد على المهاجرين هجرتهم، وحمل معه الهدايا للنجاشي، وغير ذلك من ما ارتكبه في الجاهلية. فهل الله يغفر لي هذه الأشياء أو لا؟ هذا شرطه. إذا كان الله يغفر لي إذا دخلت في الإسلام أبايعك، وإذا كانت المسألة ما فيها غفران فالواحد يرى رأيه. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يزيل كل ذلك ويمسحه. فسر رضي الله عنه وقبل وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وهنا أيضا حكيم بن حزام يسأل: طيب أنا هذه أشياء فعلتها عبادة، تقربت بها إلى الله، هل أعطى عليها أجر ولا كمان هي الإسلام يجب ما قبله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف لك من خير. يعني يبشره، يقول له: أبشر، ما فعلته من خير في قبل الإسلام الله سبحانه وتعالى يجريه لك ويثيبك عليه ما دمت يعني على حسن إسلام. ومفهومه أن من فعل الخيرات ومات ولم يسلم لا يجري له ذلك الخير. والله تعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومفهومه أيضا أن من عمل في الآخرة في الدنيا قبل الإسلام حسنات لكنه دخل في الإسلام كرها أو دخل ولم يحسن إسلامه أيضا لا يثاب، لأن الإسلام لم يزده حسنا. ولهذا قال أسلمت على ما سلف لك من خير. قال الحديث متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان وأحمد. يقول الإمام المجد بن تيمية مستنبطا، قال وقد احتج به أو وقد احتج به على أن الحربية، والمراد بالحربي يعني الكافر الذي تجوز محاربته، ينفذ عتقه لو اعتق. العتق صحيح، لأننا ننشد حرية العبيد ولذلك نقبل منه العتق. بل مر بنا أو سيمر بنا أن العتق ينفذ وإن كان هزلا. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. من عبث بذلك له جواري وأخذ يمازحهن وقال أنا اعتقتكم يعتقون، وإن لم يرد، لأن هذا قصد للشرع. وهكذا من يمازح زوجته ويقول لها هي طالق تطلق، وإن قال أنا ما قصدت، لأن هذا باب لا يجري فيه الهزل. وهكذا رجل يقول لآخر صديق أو غير صديق، أو كما يحدث في أزماننا هذه، يأتي الشخص بولدي ويقابله آخر، أوه أنت ابن فلان، إيش رأيك أنا زوجتك بنتي، ها؟ فإذا قبل أصبح عقدا وتم زواجا، وليس له أن يقول والله أنا كنت أمزح، لأن هذا الباب لا هزل فيه. ثلاث جدهن جد. هكذا عتق الحربي ولو كان لمسلم ينفذ، ولو كان لغير مسلم ينفذ، لأن الشرع من أهدافه كسب الحرية للعبيد. ومتى نفذ فله ولاؤه، يعني فله أي فيكون الولاء للسيد المعتق. قال هنا فله ولاؤه بالخير. ايش عندك في النسخة؟ ها؟ بالخير. هو المعنيان واردان، فلاؤه ولاؤه بالخير يعني بالخير الذي فعل، لأن من اعتق فعل خيرا، فبهذا الخير الذي فعله يكون ولاء العبد المعتق له، لأنه كما مر بنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب، وكما بر بنا إنما الولاء لمن أعتق، أي فبفعل هذا الخير الذي فعله يكون له الولاء. في نسخة عبد الحكيم قال فله ولاؤه بالخبر، كأن المجد بن تيمية يقول ويثبت الولاء لهذا الكافر بالخبر الذي مر بنا، وهو قوله إنما الولاء لمن أعتق. فلها وجه من النظر. قال: قوله الإيمان بالله والجهاد. طبعا هنا الإمام الشوكاني لم يعلق على هذه الأحاديث ولم يتعرض للكلام على أسانيدها، لأنها أحاديث صحيحة متفق عليها، أخرجها الشيخان البخاري ومسلم والإمام أحمد. ولذلك بدأ الكلام بفقه الحديث. الإيمان بالله والجهاد، قال النووي، وأين يذكر النووي هذا الكلام؟ في شرحه على مسلم، لأن الحديث من أحاديث مسلم. ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، ولم يذكر الحج، وذكر العتق، وفي حديث ابن مسعود بالصلاة، يعني بعد الإيمان ثنى بالصلاة ثم البر ثم الجهاد، وفي حديث آخر ذكر السلامة من اليد واللسان، أي فذكر أشياء مختلفة. قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين، وذكر ما لا يعلمه السائل والسامعون، وترك ما علموه، يعني تنويع في الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.